الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. طهران تعلن اعتقال 4 مجموعات مسلحة تابعة للموساد حاولت تنفيذ أعمال إرهابية داخل إيران. واستشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد إلى نحو 400 عام، وأكد استعداد إيران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي قبل. بدوره أشار وزير خارجية هولندا إلى السياق التاريخي للعلاقات بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تانكسيري أنه بجهود المقاتلين الغيارة فإن منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب. ولدى تفقده للقطاعات البحرية لقوات حرس الثورة الإسلامية شمال الخليج الفارسي، قال تانكسيري إن الهدف من الزيارات الميدانية لهذه القطاعات هو تقييم جهوزية القوات البحرية، مشيرا إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة وطوال إقامة كأس العالم في دولة قطر اتخذت التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي بأن الأعداء لا يجرؤون على المواجهة العسكرية مع إيران، لذا لجأ إلى الحرب الاقتصادية والثقافية وغيرها. وقال العميد فدوي: على مدار تاريخ الثورة الإسلامية حاول العدو مهاجمة الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، ومن الأمثلة الواضحة الحرب التي فرضها النظام الصدامي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينيات من القرن المنصرم. كما واكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب بأن الهدوء يسود البلاد بفضل جهود ووعي الشعب. وقال السيد خطيب إن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال إرهابيي 4 خلايا عميلة للموساد كانت تخطط لعمليات اغتيال وتفجير في مختلف أنحاء إيران. وأضاف وزير الأمن أن أحد قادة هذه الخلايا يتخذ من إحدى الدول الأوروبية مقرا له، وسنقوم بالإعلان عن ذلك بمجرد اكتمال التحقيقات. لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وأفادت مصادر محلية بأن الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، حيث احتشدوا في باحاته منذ ساعات الليلة الماضية وساعات الفجر الأولى، ووصلوا إلى من مختلف المناطق من الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل بالرغم من معيقات قوات الاحتلال. ودعت العديد من الهيئات المقدسية الفلسطينيين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بالتزامن مع وجود احتفالات صهيونية لجماعة الهيكل المزعوم بما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الذي يصادف هذه الأيام. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلقت شرطة الاحتلال الصهيوني النار عليه في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في الداخل المحتل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودعس مزدوجة ضد جنودها. وفي السياق ذاته قال بيان للشرطة الصهيونية أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودعس في المدينة، ونقل إلى مستشفى قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قد قتل. وأضاف البيان أنه عثر على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عملية التمشير والبحث عن مشتبه بهم آخرين. أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة، ويتعين على نتنياهو تقديم تشكيلته الوزارية للتصويت عليها داخل الكنيسة في غضون أسبوع فيما تعهدت المعارضة بإسقاطها. ولتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع نتوقف ورؤية الباحث في الشؤون الإسرائيلية من غزة حازم حسنين.
سأبدأ من الخبر أن صندوق الثروة النرويجي والذي يدير أموال مصرفية تعدد التريليونات مع المصارف الإسرائيلية بوقف هذه المصارف احتجاجا منه على الاستيطان والقرارات الإسرائيلية باتجاه الاستيطان وزيادة الاستيطان. أهميتها تؤكد أن هذه الحكومة لن تكون لها نفس طويل، وخاصة في الأبعاد السياسية الخارجية. فما بالكم إن تحدثنا عن التحديات التي تقتحم هذه الحكومة من الداخل الإسرائيلي بين هلالين. الآن التحديات كما ذكرنا في أكثر من مرة، التحديات أمام إسرائيل ككيان التحديات كبيرة جدا، أمام الحكومة تحديات كبيرة جدا، أمام نتنياهو بشكل شخصي تحديات كبيرة جدا. الآن أول تحدي تصطدم به هذه الحكومة الأكثر تطرفا في موضوع الاقتصاد والدعم الخارجي أن صندوق الثروة أوقف تعاملاته. ربما هذه وصفها الصحفي الإسرائيلي الذي نقل الخبر أن ربما تكون هذه كرة الثلج في بداية تحرجها لإجراءات أكثر، وربما تشجع دول أخرى بأخذ إجراءات مناهضة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. أول تحدي حقيقي هو كيف يقنع نتنياهو اليمين ضمن شروطه، وكيف يقنع أعضاء حزبه الحزب الأكثر أصواتا في الكنيسة الإسرائيلي بأن يكون له الحصة الأقل من أجل أن تسير هذه الحكومة على قدمين ثابتتين. الآن هذا التحدي حقيقي أمام الحكومة، وربما حتى الآن لم يعلن نتنياهو الحقائب التي سيعطيها لحزب الليكود أو ما يقال عنه في السياسة حصتهم من الكعكة من الحكومة، وهناك معارضات كبيرة جدا لدى حزب الليكود على إدارة نتنياهو للمفاوضات، ولا يعتبره فقط لبيد المنافس والخصم له في السياسة، بل وصفه كثير من أعضاء حزب الليكود بأنه ضعيف أمام اليمين، ولكن هذا الضعف طبيعي جدا، ومن صفات نتنياهو كي يشكل حكومة ضعيفة ولا بد من إعطاء تنازلات لليمين المتطرف اللي هو سموتريتش وبن غفير.
أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. ونقلت المصادر أن عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في كركوك، مما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 2 بجروح. وعلى صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي حكم الإعدام على ما يسمى بأمير القوة الضاربة بداعش، والذي اعتقلته الحشد الشعبي في وقت سابق. وأكدت مديرية التحقيقات في الحشد الشعبي أنه تم الحكم بالإعدام بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من 600 شهيد من شهداء سبايكر. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع للتقرير الزميل من بغداد محمد سعيد.
أعلنت القوات الأمريكية في العراق مقتل جندي أمريكي دون تفاصيل مقتله الذي أعلنت أنه حدث قبل 4 أيام في حادث غير قتالي، مضيفة أن الجندي الأمريكي القتيل كان يعمل في عمليات الدعم المتأصل، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية شرعت بالتحقيق بالحادث. إلى ذلك استهدفت العصابات الإرهابية إحدى نقاط السيطرة الرسمية داخل مدينة كركوك، وأدى التعرض لإصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسب لشرطة كركوك وحالتهم الصحية مستقرة. واتهم حاتم الطائي الأمين العام للمجلس العربي الموحد في كركوك بعض الجهات بتفعيل الخلايا الناعمة للإرهاب، مؤكدا أنه يرفض تدخل أي قوات غير الاتحادية في ملف المحافظة الأمني. وكانت الحكومة العراقية حددت مسؤولية قوات الأمن الاتحادية في الحفاظ على أمن المحافظة، وكانت برقية خاصة من قيادة الشرطة الاتحادية حذرت من تعرض داعشي على القوات الأمنية في كركوك. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مداهمة وكر ونفق بطول 100 متر وضبط أحدثة ومواد متفجرة ومواد لوجستية مختلفة لعصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج بمحافظة الموصل. على صعيد آخر، ولمعالجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العراقية وحلا للمشاكل الاقتصادية، قرر مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر بسعر 1465 دينارا لكل دولار بدءا من يوم غد السبت، على أن لا تزيد الكمية عن 10,000 دولار. وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أكد أن اقتصاد العراق قوي وأن ارتفاع أسعار الدولار قضية مؤقتة. على صعيد ثاني، أكدت عضو تحالف الفتح عباس الشبكي أن الحشد الشعبي باق في محافظة نينوى ولن ينسحب منها، لافتا إلى أن وجود الحشد يشكل ضمانة أمنية للمحافظة ضد المخططات التركية والإرهابية. وقال الشبكي أن القوات الأمنية وخصوصا الحشد الشعبي تمكن من فرض السيطرة على الكثير من المناطق الحدودية في نينوى بعدما دحر الإرهاب وحقق النصر وأحبط مخطط السيطرة على المدينة في الفترة الماضية. وانتقد الشبكي المسؤولين السابقين في المحافظة الذين كانوا وراء تمركز القوات التركية في معسكر زليكان، مؤكدا أن وجود الحشد أحبط المخططات ضد نينوى. بوجود المخططات الخارجية التي تستهدف العراق وأمنه، يبقى الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراقيين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: صنعاء ترفض الهدنة مع قوى العدوان دون الاستجابة لمطالب اليمنيين المحقة والعادلة. مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في تفجير انتحاري بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لحل الخلافات عبر الحوار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط خلال لقائه وفدا من سلطنة عمان أنه لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة. وقال المشاط أنه لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن وفتح جميع المطارات والموانئ. وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة. للمزيد حول رد صنعاء بشأن تمديد للهدنة عبر الوساطة العمانية، تابعوا هذا التقرير.
لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن وفتح جميع المطارات والموانئ، شرط أكد عليه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في مقابل أي تمديد للهدنة يمكن التوصل إليها عبر الوساطة العمانية. لكنه شدد أيضا على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة. المشاط وخلال استقباله الوفد العماني في العاصمة اليمنية صنعاء حذر من أن صبر الشعب اليمني ليس إلا ما لا نهاية، وأنه قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه والتي تتمثل في حماية ثرواته النفطية والغازية، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن هذه الثوابت. الوفد العماني الذي وصل إلى صنعاء عبر مطارها جاء لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية. رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام قال إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن. المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت إلى طريق مسدود وفق مصادر يمن، حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ما أدى إلى تصعيد المجلس السياسي الأعلى حيث أعلن رفضه استمرار ما أسماه حالة لا سلمي ولا حرب.
وجهت قيادات المعارضة البحرينية المعتقلون في سجن جو المركزي رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتدخل والتحرك العاجل لإنقاذ حياة زعيم حركة الحريات والديمقراطية الأستاذ حسن مشامع والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس. وقالت قيادات المعارضة البحرينية في الرسالة أن سجناء الرأي في البحرين يتعرضون لسياسات ممنهجة تستهدف حياتهم بالإهمال الصحي الممنهج. وأشارت الرسالة إلى أن سجناء السياسيين باتوا يواجهون معاناة مستمرة تبدأ من لحظة الاعتقال عبر سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي، وتتواصل مع تدني الرعاية الصحية والإهمال الطبي. حمل العام 2022 في لبنان العديد من المحطات، كان أبرزها إجراء انتخابات نيابية وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، فيما بقي الملف الاقتصادي يشكل التحدي الأبرز للحكومة اللبنانية والتي بدورها تحولت إلى تصريف أعمال، هذا في الوقت الذي أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد بعد 10 جلسات بسبب عدم التوافق وغياب الحوار الوطني. تفاصيله في التقرير التالي.
شهد العام 2022 العديد من المحطات السياسية والسيادية في ظل استمرار المراوحة في أزمته المالية والاقتصادية. أبرز المحطات كانت في إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أيار مايو المنصرم، والتي أعادت تشكيل المجلس النيابي بكتل اختلفت نسبيا عن البرلمان السابق مع دخول ما يسمى نواب التغيير الندوة البرلمانية واحتفاظ الثنائي الوطني الشيعي بكامل مقاعده. وفي الاستحقاقات السيادية تمكن لبنان هذا العام من تثبيت حقوقه في ثرواته البحرية بعد مد وجزر في المفاوضات غير المباشرة وتبادل الوثائق والرسائل بين بيروت والوسيط الأمريكي، كادت تطيح الإنجاز التاريخي لولا تدخل المقاومة ووضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النقاط على الحروف من خلال معادلة الردع والقوة التي دعمت الموقف الرسمي اللبناني. كما شهد هذا العام انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون وخروجه في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر من قصر بعبدة من دون أن يتمكن لبنان حتى اللحظة من انتخاب رئيس جديد للبلاد بفعل التباينات السياسية حول شخصية وطنية جامعة، هذا بالإضافة إلى استمرار أزمة تشكيل حكومة جديدة ليستمر الفراغ بحكومة تصريف أعمال غير قادرة بموجب الدستور على تحمل كامل مسؤولياتها. إلى ذلك استمرت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لتشكل أكبر تحد للمسؤولين في ظل استمرار العقوبات الأمريكية الجائرة ونكثهم بالوعد الذي قطعته الإدارة الأمريكية بإمداد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية، فضلا عن منعه من الاستفادة من أي مساعدات وهبات وخاصة في ملف الطاقة، ولا سيما بعد عرقلتها للهبة الإيرانية ما ضاعف من تعميق معاناة اللبنانيين. خطة الحكومة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بقيت من دون تنفيذ لتنعكس هذه القضية على المودعين الذين أخذوا مبادرة استرجاع حقوقهم بمسارعة البعض إلى اقتحام العديد من المصارف بهدف استرداد ودائعهم، في وقت بلغ التضخم المالي ذروته بموازاة انهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي. أما أمنيا فقد شكل تقرير الأجهزة الأمنية المختصة حول كشف وتوقيف العشرات من شبكات الإرهاب والتعامل مع العدو الإسرائيلي خطوة متقدمة في تحصين الساحة الداخلية.
أعلن رئيس وحدة العمليات في شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد سهيل ظفر أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة كان يقودها بالقرب من منطقة سكنية بالعاصمة، وأضاف المسؤول في بيان صحفي أن الانفجار تسبب بمقتل رجل شرطة وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان 2 و3 من رجال الشرطة. وجاء في البيان أن الانفجار وقع بمجرد بدء رجال الشرطة ملاحقة سيارة مشبوهة لم تتوقف عند حاجز أمني أقامته الشرطة ضمن سلسلة إجراءات احترازية، ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن التفجير. قالت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا بضرورة انتهاج الحوار في كافة المجالات وحل الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ حذر بلينكن من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في التنمر الأحادي الجانب. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في وقت سابق أن الصين تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي وأن واشنطن لديها استراتيجية لمواجهة ذلك. وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحفي لوجود تنسيق مع شركاء بلاده لمنافسة الصين والدفاع عن المصالح الأمريكية. أكد مدير دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف أنه لن يكون هناك أي تفاوض جدي حول الضمانات الأمنية دون الاعتراف بالواقع على الأرض الذي حددته روسيا. وقال دارتشيف في تصريح صحفي أنه من السابق لأوانه بدء أي مفاوضات جدية حول الضمانات الأمنية فيما يتعلق بأوكرانيا قبل أن يتوقف ضخ الأسلحة لنظام زيلينسكي وسحب عسكريي ومرتزقة مدربي أمريكا وحلف شمال أطلسي، وقبل أن يتم الاعتراف بالواقع على الأرض الذي حددته روسيا. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمل موسكو بأن تسقي واشنطن لصوت العقل ولا تدفع بالأمور نحو صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة. تتجدد موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في فرنسا وبريطانيا مربكة حركة التنقل وبشكل خاص القطارات. ومع إلغاء مئات الرحلات وتأثر عطلة عيد الميلاد تصر القطاعات والنقابات العمالية على مواصلة التحرك والتمسك بمطالبها. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
من بريطانيا إلى فرنسا تتنقل وتتسع موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية المطالبة برفع الأجور والمنددة بغلاء المعيشة. عمال وموظفو الطرق السريعة وعمال تنظيف سكك الحديد في لندن وجنوب شرق المملكة بدأوا إضرابا عن العمل يستمر 4 أيام، لينضموا بذلك إلى سائقي سيارات الإسعاف والموظفين في قطاعات أخرى عديدة. وتسببت سلسلة الإضرابات المتلاحقة في إشاعة شعور بالبؤس لدى البريطانيين قبيل عطلة الأعياد. ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا سلسلة واسعة من الإضرابات بداية السنة الميلادية الجديدة في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المضربين. الوضع في فرنسا ليس أفضل حالا، حيث يحاول نحو 200,000 مسافر إنقاذ عطلة عيد الميلاد مع حصول اضطرابات في حركة السفر. فمراقبو القطارات في الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد بدأوا تنفيذ إضرابات لأكثر من يوم، واضطرت الشركة لإلغاء مئات الرحلات وتقليص عدد القطارات وخاصة بشبكة القطارات السريعة. وكان البرلمان الفرنسي أقر منذ أيام مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد لجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت. وبذلك تكون الحكومة قد لجأت 10 مرات خلال شهرين إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، ما اعتبر مناقضا للديمقراطية. وتعاني فرنسا كغيرها من الدول في الاتحاد الأوروبي من أزمة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بشكل رفع التضخم لمعدلات تاريخية.
وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين بلدين. طهران تعلن اعتقال 4 مجموعات مسلحة تابعة للموساد حاولت تنفيذ أعمال إرهابية داخل إيران، واستشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذ عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. المواسية في الله.
السلام عليكم أحباءنا محبي بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم أعزائنا في مشهد آخر من السيرة الفاطمية،
نستلهم فيه منها قيم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
تابعونا مشكورين، ونحن ننقل لكم مشهد هذا اللقاء.
أسامة، ولدي أسامة، اجلب لي صاعا من الشعير أطحنه لغدائكم، أسرع يا ولدي.
سمعا يا أماه، دعيني أسترح قليلا، سأجلب لك الشعير بعد قليل من الاستراحة.
ماذا؟
فإنني متعب.
وما الذي أتعبك يا ولدي؟ ظننتك خرجت تلعب مع الفتية.
لا يا أماه، لم أخرج للعب يا أماه، إنما ذهبت لأعين والدي على جمع الحطب.
بارك الله فيك،
ها قد جئتك بقسط وافر منه.
أعانك الله يا ولدي وشكرا لك. استرح استرح يا أسامة، سأجلب الشعير بنفسي، أرى العرق يتصبب منك، استرح يا ولدي.
شكرا يا أمة.
يا الله، بسم الله. ها؟ لما لا تشاركين في هذا الطعام يا أم أيمن؟ هلمي هلمي وتناولي غذائك معنا، هلمي يا امرأة هلمي.
كلا أنتما هنيئا مريئا يا أبا أسامة.
ها؟
فلا رغبة لي في الطعام الآن.
ماذا؟ أبعد الله عنك الهم يا أم أيمن، أراك مهمومة، ما الخبر؟
لا شيء يا زايد، لا شيء، كلا أنتما، سأتناول طعامي عندما أجوع.
لا أدري ما أصاب أمي يا أبتاه، لقد رأيت الدموع في عينيها.
دموع؟
وهي منهمكة في إعداد الطعام. نعم
والله لن أتناول طعامي حتى تخبريني ما بك يا أم أيمن. قولي يا امرأة قولي، ما بك؟ لقد أقلقتني.
لا شيء لا شيء.
يا أم أيمن يا أم أيمن، ما يبكيك بالله عليك؟ لماذا لا تفصحين عما في قلبك؟
حسنا، أنا أبكي لحال حبيبتي فاطمة.
فاطمة؟ ما بلا؟
فقد أضر بها العمل الكثير في البيت.
لا إله إلا الله،
لا في لها تقوم بالطحن والعجن والطبخ والخبز على صغر سنها.
وما الحيلة يا أم أيمن، وما الحيلة؟ لقد أبى علي وفاطمة أسوة برسول الله إلا أن يعيش عيشة أضعف المسلمين.
أعلم أعلم، لقد أوجع قلبي ما رأيته على ولدي أسامة من التعب بعد عودته بالحطب. فكيف لا يتوجع قلبي لفاطمة وهي في عمره وتتحمل كل يوم أضعاف ما تحمله من الحطب دون أن تشتكي أو تطلب الدعة والراحة؟
قد علمت أن عليا يعينها في أعمال البيت ما استطاع لذلك سبيلا.
صحيح ما تقول، لكن ذلك لا يكفي.
صحيح.
إنها صغيرة.
أيوة.
إنها صغيرة لا تطيق مثل هذه الأعمال، وعلي أيضا يتعب كثيرا في العمل خارج البيت.
نعم.
إن أكثر أترابي من فتيان المهاجرين والأنصار في بيوتهم خدم وجوار يعينهم على هذه الأعمال.
فلماذا لا تكون لبنت رسول الله خادمة تعينها على هذه المشاق؟ لا أذهبن إلى علي كي يطلب من فاطمة أن تطلب من رسول الله خادمة تعينها.
ولماذا تطلبين من علي ذلك؟ اذهبي إلى فاطمة واطلبي ذلك منها يا أم أيمن.
فعلت ذلك، ذلك قد فعلت ذلك من قبل، فأبت وقالت في المسلمين كثير ليس لهم خدم، وفضلت تحمل التعب.
لا إله إلا الله.
ولكن إذا طلبت من علي وطلب هو منها ذلك فستجيبه، فقد عهدتها لا تعصي له أمرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ولدي علي، إن فاطمة أحب أهل رسول الله إليه، وقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، وقد أصابها من ذلك ضرر شديد. إني أعلم يا ولدي أنها لا ترضى أن تطلب من أبيها خادمة إلا أن تأمرها أنت، فاطلب منها ذلك، فاطلب منها ذلك، وادفع عنها هذا الضرر الشديد وعني وعنك أذى رؤية ما يصيبها من هذا الضرر.
استجاب أمير المؤمنين لطلب أم أيمن شفقة بها وبجليلته الزهراء سلام الله عليها، فقال لها:
يا فاطمة، يا بنت رسول الله، قد مددت يدي في سقي الماء حتى تقرح صدري، وأنت والله قد طحنت حتى تقرحت يداك، فاذهبي إلى رسول الله فسليه خادما من السبي الذي أوتي به من الخمس، يكفيك حر الضر الذي أنت فيه من هذا العمل.
فاستجابت الصديقة الزهراء طاعة لبعلها المرتضى، فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده جماعة يتحدثون، فاستحت ولم تكلمه، وانصرفت عائدة إلى بيتها.
كأن عليا قد استجاب لطلبك يا أم أيمن، وطلب من فاطمة أن تسأل من رسول الله خادما يعينها.
بشرك الله بالخير يا أبا أسامة، من أين علمت بذلك؟
لقد كنت جالسا عند رسول الله في جماعة نتحدث، فجاءت فاطمة إلي.
وهل أرسل إليها رسول الله خادمة تعينها؟
كلا كلا يا أم أيمن كلا، فهي لم تخبره بحاجتها، لكن رسول الله علم أنها قد جاءته في حاجة.
فديتها ما أشد حيائها، بل وما أجمله. ولكن متى ستذكر له حاجتها؟ ها؟ ينبغي أن أعاود الطلب ثانية من علي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، ما دام رسول الله قد علم أنها قد جاءته في حاجة فلا ريب أنه سيذهب إليها لكي تخبره بها.
صدقت يا أبا أسامة، فهذا من خلق حبيب رسول الله.
إي والله إي والله.
Thank you.
أجل، ذهب رسول الله بكرة إلى بيت فاطمة وعلي وسلم ثلاثا، وكانت سنته أن يسلم على أهل البيت ثلاثا مستأذنا، فإن أذنوا له دخل وإلا انصرف.
قال علي عليه السلام: غدا علينا رسول الله ونحن في فراشنا فقال: السلام عليكم. فسكتنا واستحيينا لمكاننا. ثم سلم ثانية، وفي الثالثة خشينا إن لم نرد أن ينصرف، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله، ادخل.
فدخل صلى الله عليه وآله وجلس عند رأسيهما وقال:
يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟
فلم تجب عليها السلام ولم تخرج رأسها من تحت غطائها حياء من رسول الله.
قال علي عليه السلام: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي وقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر الضر مما أنت فيه من هذا العمل.
ولما سمع رسول الله مقالة علي قال:
ألا أعلمكما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34.
فاستبشرت فاطمة عليها السلام بما سمعت، وأخرجت رأسها من تحت الكساء وقالت في بهجة وسرور: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله.
وكان هذا هو التسبيح الذي عرف باسم تسبيحات الزهراء، وقد صار ببركتها من أعظم الأذكار وأعظمها أجرا لشيعتها ومحبيها صلوات الله عليها.
السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ها يا أسماء، أجئت زائرة لأم أيمن أم لفاطمة بنت رسول الله؟
بل جئت زائرة لأخية أم أيمن.
أهلا بك.
لكي ترافقني مأجورة لزيارة بنت رسول الله.
إن شاء الله. ما الخبر يا أسماء؟ من يقدر على مجاراتك في الكلام هو أنت خطيبة النساء.
ماذا تقولين؟
أراك قد جئت لتأخذيني شفيعة إلى فاطمة في حاجة.
ماذا؟
في حاجة تريدينها من بنت رسول الله.
ما أشد فطنتك يا أم أيمن.
على أي حال، أنا طوع أمرك ما دام فيه زيارة لحبيبة فاطمة، هلمي إليها. يا الله.
صبرا صبرا يا أم أيمن،
كأنك أشوق مني لرؤيتها، وأنت تمرين عليها كل يوم.
وكيف لا أشتاقها يا أسماء، وأنا أفوز منها كلما زرتها بقبسة من علم أو حلم أو عظة أو بهجة تنير قلبي. والله
قد جعلك حب فاطمة من أهل الفصاحة والبلاغة يا أم أيمن.
صدقتي صدقتي، وإن لم أبلغ شأوك يا خطيبة النساء.
حسن يا أم أيمن،
نعم.
أخبرك قبل أن نذهب إلى فاطمة بسر رغبتي في أن ترافقيني في زيارتها.
أفصحي يا أسماء رحمك الله.
لا أكتمك أنني قد استحييت من كثرة مراجعتي لفاطمة.
لماذا؟
فإني كلما زرتها وجدتها تستقبلني وكأنها المرة الأولى التي أزورها، ثم تجلس عندي وتحدثني عن رسول الله وتجيبني عما أسألها عنه من أمور ديني، ولا تقوم من عندي حتى أقوم أنا عنها.
أجل والله، ذاك خلقها، فما الذي يؤذيك يا أسماء؟
إنما قلت استحييت يا أم أيمن، فأنا أعلم بكثرة عملها في البيت وهي مرضعة.
لا بأس عليك يا أسماء، فمن أعلم منها بدين أبيها، وإلى من ترجع نساء المسلمين في أمور دينهن إن لم يرجعن إليها؟
صدقت يا أم أيمن، فوالله لقد سألت غيرها عن مثل ما سألتها، فلم أجد علم رسول الله نقيا سوى عندها. إنها العين الصافية.
حبيبتي، أخبرك يا أسماء بما يزيل عنك الحرج والخجل إن شاء الله.
شكرا لك.
أخبرت أم أيمن أسماء الأنصارية بما شهدته من خبر المرأة التي حضرت عند الصديقة الطاهرة، فقالت لها:
يا بنت رسول الله، إن لي والدة ضعيفة قد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك عنها.
فعرضت سؤالها فأجابتها عليها السلام، فعرضت سؤالا ثانيا فأجابتها، وهكذا حتى بلغت 10 أسئلة، ثم خجلت من كثرة أسئلتها فقالت:
لا 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 أشق عليك يا ابنة رسول الله.
فلما رأت عليها السلام خجل الفتاة من كثرة الأسئلة دفعته عنها وقالت:
هاتي يا أختاه وسلي عما بدا لك. أرأيت من ابتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار يثقل عليها؟
لا يا بنت رسول الله، فهذه الأجرة الكبيرة تجعل كل أجير يتحمل ثقل الحمل مهما كان ثقيلا ويصعد به إلى السطح.
فقالت عليه السلام لها قولا جعل الفتاة تشعر وكأنها عندما تسألها عن أمور دينها، فإنها بذلك تفتح لفاطمة عليها السلام أبواب الخير والنعمة. قالت:
فأنا يا أمة الله اكتريت لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فأنا أحرى ألا يثقل علي. وقد سمعت أبي رسول الله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1,000,000 حلة من نور. يا أمة الله، إن سلكة خيط واحدة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة، فما فيها غير مشوب بالتنغيص والكدر، وغيرها حطام الدنيا مشوب بالتنغيص والكدر.
فرجت عني بما قلتي، فرج الله عنك يا أم أيمن، شكرا لك، ألقاك فيما بعد.
إلى أين يا أسماء؟ ألم تأتي إلي لكي أرافقك فأكون شفيعة إلى فاطمة؟
نعم.
فيذهب عنك الخجل؟
نعم. قد كان ذلك قبل أن تخبريني بما أخبرتيني آنفا، أما الآن فشفيعتي إلى فاطمة سماحتها ولطفها ورأفتها في أمان الله.
مهلا سأتي معك صاحبة حسن. لا شفيعة. هلمي على بركة الله.
على بركة الله.
الحمد لله.
أعانك الله يا زيد.
أعانك الله يا أم أيمن.
أعانك الله. يبدو أن التعب قد أخذ منك كل ما أخذ.
إي والله
خيرا.
الحمد لله. والله يا أم أيمن، إن جلب الماء في هذا الحر له عمل متعب.
حقا.
الحمد لله. الحمد لله على أي حال.
أراك تكثر من حمد الله يا زيد هذه المرة.
غفر الله لك يا أم أيمن.
حياك الله.
ألا تحبين أن أكون عبدا شكورا؟
ولم لا، ولم لا، جعلك الله وإيانا من الشاكرين.
إن شاء الله.
قد عهدتك يا زيد تحمد الله من قبل، ولكن ليس بهذه الكثرة ولا من صميم القلب كما أشعر به الآن منك يا أبا أسامة.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. فأنا أيضا لم أشعر بلذة الحمد من قبل مثل ما أشعر بها اليوم.
خيرا إن شاء الله.
وتلك بركة أتتني من أختي فاطمة يا بركة.
ما شاء الله، يبدو أنك تحمل لي خبرا من فاطمة. حدثني به يا زيد.
هو حديث حدثني به علي عنها. ونحن نستقي معا الماء من البئر، وقد وجدته مبتهجا به مفتخرا بزوجه.
وحري بعلي أن يفخر بسيدة النساء.
وحري بفاطمة أن تفخر بسيد الفتيان.
صدقت وصدقت أنا، فأخبرني بالخبر.
أخبرني علي أن رسول الله دخل على فاطمة فرأى عليها كساء خلقة من أجلة الإبل، وهي تطحن بيديها وترضع ولدها، فدمعت عيناه لما رآه من تعبها ومشقة عيشها، وقال لها:
يا بنتها، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة.
أعانها الله، هي والله نعم الصابرة الراضية بقضاء الله المحتسبة لما عند الله من أجر الآخرة.
هي والله يا أم أيمن، نعم. ولكن ما افتخر به علي هو أن فاطمة ليست صابرة محتسبة وحسب، بل هي حامدة شاكرة لله في ذروة المشقة والبلاء.
بلى والله، كأنها ترى جميل صنع الله ولطفه في هذه المشاق.
إيه والله، فقد أجابت رسول الله وقد بكى لما هي فيه من نصب وجهد بقولها:
يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
أمي هي العافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل ومن تغمض عيونها أنا مو أمي كل صافية، أمي كل صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليته عليها وزعليتها، صوت عليته عليها وزعليت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي أمها لا يسمونها أنا موت بدون أمها، لا يسمونها أنا موت بدون أمي كل صافية، أمي كل صافية، ايدك اصيح أمي كلش، أمي كل صافية، أمي من تغمض عيون
على عيون
من تغمض على راسي خادم وممنون
على عيون
أم كلش، أم كل صافية،
أم كل صافية،
امي ما ادري شو اسولف لك عليها، ام ضحكتها اختفت من قد بجيها، ام ضحكتها اختفت من قد بجيها، ام طيبه وما ترد لي يعتنيها، ام طيبه وما ترد لي يعتنيها، ام